أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تلخص من البحث السابق وهو البحث الكبروي أن هناك اختلاف بين الأعلام في إرجاع قاعدة لزوم اللطف إلى الحسن والقبح العقليين أو العقلائيين، أو أنها ترجع إلى نقض الغراض، أو أنها ترجع إلى الإحسان والتفضل، أو أنها ترجع إلى أن كل كمال محض، فهو واجب واجب الثبوت له أو واجب الصدور عنه. وينبغي أن يلتفت أنه محل النزاع في البحث الكبروي في المناط الذي على أساسه نقول بلزوم اللطف، فمرجع المسلك الأخير إلى هذه الحيثية، وهو أنه مجرد إنكار الحسن والقبح العقليين أو العقلائيين أو عدم ثبوت الحق للعبد على الله، أو أنه هذا المورد لا يلزم منه نقض الغراض، أو أن هذا المورد من باب التفضل والإحسان، على المسالك الثلاث ليس هذا بوحده كافياً لإثبات لزوم اللطف أو عدم اللطف. فحتى لو قلنا بعدم ثبوت حق للعبد وأن المورد ليس من موارد نقض الغراض وأن المورد من باب التفضل والإحسان، فإن هذا غير كاف في إنكار اللطف، بل تمام النكتة وتمام المناط أن اللطف كمال، فمتى ما فرض أن هذا الكمال لم يزاحم بكمال ومصلحة أخرى فإنه يجب أن يصدر عنه اللطف، أي تقريب العباد إلى الطاعة والابتعاد عن المعصية. فمجرد دعوى أن العبد لا حق له أن هذا تفضل لا يساوق إنكار ثبوت اللطف كقاعدة ثابتة، بل أنه متى ما فرض ثبوتا أن هذا كمال وفرض عدم المزاحم فإن اللطف ثابت له سبحانه وتعالى. نعم، في مقام التطبيق والخارج يختلف المورد من أنه هل هناك مصلحة مزاحمة أو لا يوجد مصلحة مزاحمة، وليس الآن البحث في المقام الأول. في أي مقام؟ في مقام التطبيق ومقام مصداقية المورد وصغر المورد، بل في أساس البحث العقلي الكبروي، هل أن اللطف ثابت له بأي نحو ما؟ على نحو الموجبة الجزئية. هل أن اللطف على نحو الموجبة الجزئية ثابت لازم الصدور عنه أو لا؟ فنقول حتى لو أنكرنا ثبوت حق للعبد، حتى لو قلنا تفضل، حتى لو قلنا لا يلزم نقض الغراض، متى ما فرضنا عقلا الآن أن هذا كمال وفرضنا غير مزاحم على نحو القضية الحقيقية العقلية، متى ما فرضك أنه كمال وغير مزاحم فإن اللطف واجب الصدور عنه. للقاعدة الفلسفية التي ذكرناها، وليس البحث بحثا صغرويا تطبيقيا لكي يقال مثلا أنه هنا شبهة مصداقية. بحثنا في أصل ثبوت، شنو أصل ثبوت؟ الصفة، وهي صفة اللطف. وليس بحثنا أيضا أن اللطف من صفات الفعل أو من صفات الذات، فإن كانت من صفات الذات نعبر أن اللطف ثابت له كالقدرة والحياة والعلم، وإن كان من صفات الفعل نقول يجب أن يصدر عن كالرزق كالإحياء وما شاكل ذلك. فإنه ولهذا في تعبيراتنا في الدروس السابقة نعبر تارة بثبوت الصفة له أو بوجوب الصدور عن، ملاحظين الخلاف أو المرتبتين، لأن بعضهم يقول هناك خلاف، يعني هناك إما صفات ذات أما صفة ذاتية أو صفات فعل. بعضهم يقول في مرتبتين، مرتبة اللطف في مرحلة الذات ومرتبة اللطف في مرحلة الفعل وفي مقام الفعل. نظير ما ذكرناه في الكفاية في بحث الطلب والإرادة، عندما بحثنا عن صفة الإرادة، هل أن الإرادة من الصفات الذاتية أو أنها من الصفات الفعلية؟ ذكرنا أن هناك خلاف، ثلاث مسالك: إما صفة ذاتية محضة، إما صفة فعلية كما يرى المتكلمون والسيد الخوي، إما كما يظهر من عبارات المحقق الإصفهاني كما ذكرنا في الكفاية أن لها مرتبتان، مرتبة ذاتية ومرتبة فعلية. فعندنا إرادة ذاتية وعندنا إرادة فعلية. هنا أيضا اللطف، هل اللطف من صفات الذات أو من صفات الفعل أو له مرتبتان؟ فإنه هذا بحث آخر، واضح. وكثير منهم ذهبوا أن اللطف خصوصا المقرب يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى صفة في مقام، في مقام الفعل، تقريب العبد نحو الطاعة، فهو مرجعه إلى صفات الفعل، ولهذا عبروا يجب صدوره عن لا ثبوته له. واضح التعبير هذا صدوره عن الثبوت له ناظرين إلى صفات الفعل وصفات الذات. هذا فقط تعليق على المطلب السابق، إبانة وتوضيح للمطلب السابق. نأتي إلى البحث الثاني والمقام الثاني، وهو تطبيق اللطف على الإجماع وبيان ذلك. ذكر الشيخ الطوسي كما مر علينا في الرسائل بأنه من تطبيقات قاعدة اللطف الإجماع، حيث إن وتقريب ذلك، حيث إن الأحكام تابعة أو متقريب ذلك، وهناك عدة تقريبات لذلك، عدة تقريبات لتطبيق قاعدة اللطف على الإجماع. وقد تعرض المحقق اليزدي أعلى الله مقامه في حاشيته على الرسائل في الجزء الأول صفحة 381 إلى تطبيق فكرة اللطف على الإجماع، فهنا عدة تقريبات. من هذه التقريبات هذا أحد التقريبات، من هذه التقريبات هذا البيان، وهو أن الأحكام بناء على مسلك العدلية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، ومقتضى اللطف حفظ هذه المصالح الواقعية على العبد. فلو أجمع الفقهاء على خلاف الواقع فلازمه فوت المصلحة الواقعية، والحال أن حفظ المصالح الواقعية لطف، لأن في حفظها حفظا لغرض التكليف، لأن الغرض من التكليف إيصال المكلف للمصالح والملاكات الواقعية وإبعاده عن المفاسد الواقعية، وإلا لولا الملاكات لما أمر المولى بالتكليف، لأن التكليف بناء على مسالك على مسلك العدلية تابع لشنه؟ تابع للمصالح والمفاسد الواقعية. فمقتضى حفظ الغراض أن يحفظ المصالح، فيكون حفظها لطف. تفتين؟ هاي ببيان نقض الغراض مثلا، أو ببيان آخر وهو التقريب الفلسفي، أن حفظ المصلحة الواقعية لكي لا تفوت على العبيد كمال، وهذا الكمال ممكن الثبوت له، فهو واجب الوجود له، لأنه لا نرى مزاحما لحفظ هذا الملاك الواقعي، فيكون كمالا محضا، فيتنقح موضوع قاعدة اللطف بنظر الفلسفي. إذن حفظ هذه الملاكات لطف، وهو واجب عنه عليه، واللطف واجب عن أو واجب عليه، بحيث يلزم صدور اللطف منه وهو الحفظ. نعم، يكفي في الحفظ أن يظهر، ولو يعني بهالمرتبة يقولونهم دلين، ولو بل ويجب الحفظ ولو بإظهار الواقع بقول من الأقوال أو فتوى من الفتاوى على الأقل. على الأقل لا يبقي الناس كلهم في ضلالة بحيث تفوت المصلحة الواقعية على الجميع، لا أقل يظهر المصلحة ويظهر الحق ولو في قول من الأقوال أو فتوى من الفتاوى. والنتيجة لو لم يوجد مخالف في المسألة كشف ذلك أنه ما اتفقوا عليه مطابق للواقع، وإلا لو كان كلهم على خطأ لوجب إظهار الخلاف لشنه؟ لمكان اللطف. هذا التقريب الذي يظهر من كلمات من؟ من كلمات الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، بالتعميق وبالبيان الذي بلي ذكره المحقق اليزدي، هم عبارة جدا مختصرة آخر عبارته هل يزدي وهم ما ذكره، بلوره سيدنا الأستاذ، هذا المطلب من بلورة السيد الأستاذ. أقرأ عبارة اليزدي لكم، أقرأ عبارة كان فيها نكاتهم. قال المحقق اليزدي في الجزء الأول صفحة 381، قال قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ في العدة، ومحصل مراده أن قاعدة اللطف تقتضي عدم استتار الحق بالمرة في عصر من الأعصار، فلو اتفقت آراء الفقهاء في عصر ولم يكن هناك دليل على خلافهم من كتاب أو سنة مقطوع بها، وقطعا ما في سنة مقطوع بها على خلافهم، كيف في سنة مقطوع خالفوها؟ كل الأصحاب خالفوها، واضح. يكشف عن رضا الإمام عليه السلام بأقوالهم وأنها موافقة لرأيه عليه السلام، وكذا لو انحصر أقوالهم في قولين أو ثلاثة،
هذا ماذا يكشف عن حصر قولين؟ ما في قول ثالث، يعني لا يعد الحق من هذين القولين. فهذا فائدته شنو؟ الإجماع المركب ونفي القول الثالث. قال ولازم، جاب لوازم، لا مو حل بحث إشكالات الآن، بس تبقى أقرأها. ولازم دعوى الشيخ يقول أنه لو كان هناك فرع لم يتفطن له سوى واحد أو اثنين من العلماء، وأفتى هذا الواحد أو الاثنين فيه بشيء، كان ذلك حجة بعين التقريب المذكور، وإلا لظهر الإمام عليه السلام وأظهر الحق، لئلا يلزم استتار الحق بالمرة بين الأمة. جايب لوازم كلامهم، يعني يقول لوازم كلامكم هذه. ويلزمها أيضا لازم ثاني أنه لو اتفقت آراء العلماء في عصر من الأعصار على حكم مستندين إلى دليل ظني أو قطعي، ثم ظهر لهم فساد المستند، كان هذا الاتفاق حجة حتى لو ظهر لهم خطأ المستند بعين التقريب المذكور. والالتزام بمثل هذه اللوازم كما ترى مستبعد جدا. لكن حكى في الفصول أن الشيخ رحمه الله تفطن للازم الأول والتزم به. وكيف كان؟ ما لنا علاقة الآن، بس باب الفائدة نخذها. وكيف كان؟ فقد استدل على حجية الإجماع على هذه الطريقة، يا طريقة طريقة اللطف بوجوه عقلية ونقلية. ليش؟ لأن قاعة اللطف كبروية لها تقريبات عقلية بحثناها، ولها تقريبات نقلية ما بحثناها. عطنا التقريبات. قال منها أن التكليف بما يقتضيه الواقع لطف، التكليف بما يقتضيه الواقع لطف، والإخلال باللطف قبيح. أما الصغرى فليش التكليف بما يقتضيه الواقع لطف؟ قال فلأنه مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية على ما عرفوا به، يعني على عرفوا به اللطف. وأما الكبرى فلأنه نقض الغرض وخلاف الحكمة. هذا تعبير أن التكليف بما يخيطهد كلامه التقريب الأول لتقريبات أخرى. هي التكليف بما يقتضيه الواقع لطف. ليش التكليف لطف مقدورة؟ لأنه تابع للمصالح والمفاسد الواقعية. وإلا لو قلنا بأنه هذا التكليف مثلا ليس مقتضى أو ليس تابعا للمصالح والمفاسد الواقعية، ليس مقتضيا للمصالح والمفاسد الواقعية، فإنه كون التكليف لطف محل تأمل. وذكر هذا المطلب الحكماء المتكلمين في كتبهم الكلامية، وقالوا أن التكليف من مصاديق اللطف لأنه حافظ للمصالح ماذا الواقعية، وماذا مبعد للإنسان عن المفاسد الواقعية. في بحث العاد إنهم بحث التكليف، إذا درسوا عقائد أو درسوا كذا بحث التكليف، فهناك ذكروا أن التكليف لطف بهذا اللحاظ. ولهذا نحن بلورنا المطلب بما ذكروه في وين في الكلام. فالنتيجة
هذا فرع وجود مصالح واقعية، لو يثبتوا أنه نحن نثبت وجود مصالح لأنه يوجد تكليف.
لا لا لا،
محتاجون للعكس.
بل لا، هم في بحث في أصل موضوعي في بحث العقائد أنهم بناء على مسلك العدلية التكاليف والأحكام تابعة للمصلحة والمفسدة الواقعية. بمعنى أنه عندنا مصلحة، عندنا مفاسد واقعية وتنقدح ببركتها الإرادة فيحصل تكليف، والمفروض أنه لا تخلو واقعة من حكم. إذن قطعا في تكاليف الوقائع. فالآن الذي اتفقوا عليه إما أنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. إن مطابق للواقع فبها ونعمل، إن كان غير مطابق للواقع وحينذ المختلق المقتضى اللطف أن يتصدى المولى لحفظ ملاكاته بأن يظهر الواقع. واضح؟ لكم إشكال يعني على؟
يعني نقصد أنه لو فرضنا لم يكلفنا أصلاً.
بلي كلفنا بسيط. لا بحثنا الآن بحثنا بعد الفراغ عن ثبوت التكاليف، لأن بحثنا في الإجماع في ماذا فيما يتعلق بمسائل فرعية، يعني بعد الفراغ أن في تكاليف وأنه لا تخلو واقعة من حكم وأن الله فيها كل أحكام تابعة للمفصل، يأتي هذا البحث. هذا هو الدليل أو هذا هو التقريب، بلي التقريب الأول للغط، وركز الأعلام على هذا التقريب. وهنا عدة إشكالات تذكر على هذا التقريب. الإشكال الأول، تارة يقال أن لازم إجماع الفقهاء على حكم معين اندراس الدين وذهاب الشريعة، وتارة لا يلزم من إجماع الفقهاء على حكم معين باطل اندراس الدين، بل غايته فوت مصلحة من المصالح والملاكات الجزئية الشخصية القائمة بهذا الحكم. تفهم مطلب؟ إذن هذا الآن العلماء أجمعوا هل مسألة وأجمعهم باطل فرضنا، وش يلزم؟ دراسة الدين وذهاب الشريعة وإبطال، أو لا يلزم فوت مصلحة من المصالح الواقع القائمة في شخص هذا الحكم. فإن أردتم الأول فهو باطل لا ملازمة، لأن الأدلة العامة من الآيات والروايات متضمنة لقواعد عامة توجب حفظ الدين وأصول الشريعة، فإن الدين بني على أحكام عامة ثابتة بالقاط وليست هي أصلا محل كلمات الفقهاء، كأصل وجوب الحج، كأصل وجوب الصوم، كأصل وجوب الصلاة والزكاة، مما بني عليه الإسلام في النصوص، فما بني عليه الإسلام محفوظ بالأدلة العامة والارتكازات القطعية، فلا يلزم من إجماع الفقهاء في مورد على حكم اندراس الدين. فالاحتمال الأول باطل. وإن أريد الثاني فهون فحينئذ يقال فوت هذه المصلحة الجزئية ليس أشد وأعظم من فوت مصلحة حضور الإمام عليه السلام نفسه، فإن حضور الإمام بين الناس لا إشكال أنه له مصالح كثيرة قد لا تصل إليها أذهاننا، لا حد لها كما عبر بعض الأعلام، لها مصالح كثيرة لا حد لها. فما تجيبون به عن نكتة فوت مصلحة حضوره هو جواب عليكم على مصلحة فوات هذه شنو المصلحة الجزئية القائمة في الحكم المعين الذي أفتى الفقهاء على خلاف الحكم الواقعي. إذ نحن نتكلم مع من الآن شيخنا؟ نتكلم مع الشيخ الطوسي وأصحاب الطائفة الذين يقولون بالغيبة، فنقول لماذا حصلت الغيبة؟ ألا توجد هناك مصالح؟ بها تدوركت مصلحة الحضور ماذا التي فاتت؟ فنفس هذا الجواب الذي يذكر يذكر في المقام، وقطعا مصلحة الحضور أكثر بكثير من مصلحة حكم جزئي فرعي لا يتوقف عليه الدين. والجواب الحلي الذي تذكرونه ونحن نذكره أن هذه المصلحة مصلحة وإن كانت موجودة إلا أنها مبتلات ببعض الموانع التي هي مصلحتها أهم. فالمورد من أي موارد؟ من موارد التزاحم بين المصالح والمفاسد، ومقتضى مراعاة المصلحة الأهم عند المولى أن يرفع يده عن بعض المصالح لأجل حفظ الملاك الأهم، فيرفع يده عن مصالح الحضور لأجل مصلحة أهم يراها. هنا أيضا فوات هذه المصلحة الجزئية على العبيد متداركة بمصلحة أخرى كمصلحة الابتلاء، مصلحة الاختبار، مصلحة الحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري يتدارك به مصلحة الواقع الفائد. وإن شئت قلت ماذا تريدون أن تطبقون من الأدلة السابقة؟ عمدة الأدلة دليلين، دليل نقض الغرض ودليل شنو؟ ودليل أنا يعني أنا عم بخلص دليلين، دليل نقض الغرض ودليل الكمال. وكلا الدليلين ليس المورد صغرى له. أما نقض الغرض فإنه إنما يلزم نقض الغرض كما ذكرنا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هذا نفس الشيء لابن قباء، حيث أن ابن قباء قال يلزم من تشريع الحكم الظاهري نقض الغرض عند مخالفته وعدم مطابقته للحكم الواقعي، وقلنا إنما يلزم نقض الغرض لو فاتت المصلحة ولم تتدا وإن لم يحصل تداركها بمصلحة أهم، أو وقع العبد في المفسدة لا لأجل أن تدفع عنه مفسدة أشد. وأما مع فرض التدارك بالعكس، مقتضى الحكمة مقتضى الحكمة هو أن تحافظ على المصلحة الأهم وترفع يدك عن المصلحة الأقل عند التزاحم الحفظي. في مقام التزاحم الحفظي يرفع اليد عن المصلحة الضعيفة لأجل المصلحة الأهم، ورفع اليد عن المصلحة الضعيفة لحفظ المصلحة الأهم حفظا للغرض لا نقضا للغرض، وهو مقتضى الحكمة لأنه نفي للحكمة. وأما التقريب الفلسفي فواضح، موضوع التقريب الفلسفي الكمال الذي لم يزاحم بمصلحة أهم، فنقول حفظ الملاك الواقعي لهذا الحب في نفسه كمال، ولكن هو مزاحم بمصلحة أخرى أو بنكتة أخرى، فتوجد موانع، ومع فرض وجود الموانع أو احتمال المانع لا يتنقح موضوع قاعدة شنو؟ قاعدة الكمال. كل كمال محض فهو واجب الصدور عنه، فلم نحرز أن هذا كمال محض إن لم نحرز عدمه أصلا. إذن تطبيق هذه بل تطبيق فكرة بل شنو؟ القاعدة اللطف، كما أن نصب الإمام لوط، ظهور الإمام لوط، وحينئذ لم نمانع من أنه تحصل الغيبة، كذلك أيضا في هذه المصلحة الجزئية والملاك الجزئي لذاك الحكم الذي خالف فيه الواقع. هذا هو البيان أو هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني قريب من هذا الجواب، وهو ما أشار له السيد الشهيد قدس سره في المباحث الجزء بل الثاني صفحة 283 الآن صفحة 283، وقد شرحناها في أبحاث قديمة سابقة. وخلاصتها أن المصلحة، ما هي المصلحة؟ التي يراد إثبات إيجاب إيصالها إلى العباد حتى يتحقق اللطف ولا يتحقق منع المكلفين من اللطف والذي تفوت بسبب الإجماع الخاطئ. ما هي هذه المصلحة تحكوا عنها أنتم؟ لا يخلو إما مصلحة الطاعة والقرب التي هي مصلحة في طول الحكم، تفتين؟ يعني مو المصلحة الأحكام الواقع تكلمون، لا، مصلحة تقريب العباد نحو الطاعة والابتعاد عن المعصية. فأنتم ببركة قاعدة اللص تريدون أن تحفظوا مصلحة العبودية، عبرون عنها، مصلحة العبودية، مصلحة الطاعة والقرب التي هي سنخ مصلحة في طول الحكم. وإما أن مرادكم من المصلحة هي مصلحة الحكم الواقعي الذي لم يصل له المكلفون ببركة الإجماع الخاطئ. فهنا أحد احتمالين. شوف هذا أضاف حيثية، ماذا ما أضاف إليها؟ لأن ظاهر اللطف تقريب العباد مو ملاقاة الواقعية، يعني صياغة اللطف ترجع إلى طول الحكم، يعني صياغة قاعدة اللطف ترجع إلى نكتة في طول الحكم، لا أنها نكتة في هذا رتبة سابقة على الحكم. الجواب الأول ذكرنا يرجع إلى المصالح والمفاسد الواقعية، يقول له ما له علاقة بالمفاسد، في النتيجة سيضيع تقريب العبد نحو الطاعة لأن الإجماع إجماع خاطئ موافق للحكم. فنحن نقول هي السيد الشهيد، كلام السيد الشهيد، هذا جواب السيد الشهيد في المباحث. فذكر وكلا الاحتمالين فاسدين. أما الاحتمال الأول فإن المصلحة العبودية والطاعة والقرب حاصلة على كل حال ولا تفوت بخفاء الحكم الواقعي، لأن هناك حكم ظاهري ثابت عند خفاء الحكم الواقعي، حيث أن هؤلاء المجمعين بعد عدم فتواهم على طبق الحكم الواقعي قطعا هناك حكم ظاهري، حيث أنهم أفتوا على طبق الحجج والأمارات والأصول العملية، فجعل حجية الأمارات أو ماذا جعل الأصول العملية أو جعل حجية الفتوى على شنو لأجل المكلفين، تفتين، جعل حجية الفتوى للمكلفين، كل هذه الحجج أحكام ظاهرية موجودة في المقام، والأحكام الظاهرية سنخ أحكام مولوية، وهذه الأحكام المولوية محققة لموضوع التقرب والعبودية والانقياد والطاعة. تفتين؟ إذن الحكم الظاهري محقق لمصلحة العبودية والطاعة. أما الاحتمال الثاني فأفاد قدس سره بأنه لا دليل عندنا على لزوم إيصال تمام المصالح التشريعية والملاكات الواقعية إلى العباد بأكثر ما تقتضي العوامل الطبيعية والظاهرية، ولا دليل أنه يقبح منه عدم إيصال تمام المصالح بحسب ما تقتضيه العوامل الطبيعية وعوالم التزاحم، لأن عالم المادة عالم شنو؟ عالم تزاحم، خصوصا إذا لم يستند عدم الإيصال إليه بل إنما استند عدم الإيصال التكاليف بالمصالح الواقعية لإخفاء الظالمين وضياع القرائن وغيرها من المناشئ التي لا تعود إليه. وحينئذ لا دليل على أنه يلزم عليه أن يرفع الموانع الحاصلة من غيره المانعة من وصول الأحكام الواقعية بملاكاتها الواقعية للعبيد. إذن لا دليل عندنا على أنه يلزم أن يطرق المولى باب كل شخص. متفقين؟ يقول سيد الشهيد يعني المفروض أن المولى يطرق كل باب. لا دليل عندنا أنه يلزم على المولى أنه لحفظ الأغراض أن يطرق باب كل شخص ويوصل التكليف الواقعي إليه، لأن هذا العالم عالم شنو؟ تزاحم. وما اقتضته المصلحة أن المولى من جهته يجعل التكليف في مضان الوصول. ما تقتضيه وظيفة المولى جعل التكليف في مضان الوصول، فهو قام بوظيفته، وهذا غاية ما يقتضي حفظ غرضه. فما يقتضي حفظ غرضه أنه يحفظ غرضه بشنو؟ بهذه العوامل الطبيعية من جهته. أما لو جاء الظالم وأخفوا الأحكام دسوا باختيارهم، دسوا روايات باختيارهم، بلي جعلوا الغثة في السمين، بلي الغثة في السمين وما شاكل ذلك، السم في العسل. فلم تقم المصلحة بالجر، لم تقم مصلحة التكوين أنه يجبر الناس قهرا على أنهم لا يضيعون القرائن أو أنهم لا يدسون في الشريعة، لأن النظام الأصلاح سنخ النظام قام على شنو؟ على الاختيار. إذن غاية ما يقتضيه الدليل لزوم حفظ المصلحة بحسب ما تقتضيه العوامل الطبيعية والظاهرية، وأنه يقوم بوظيفته، وهو قد قام بذلك، وإنما ضاعت القرائن بسبب إخفاء الظالمين. ونحن نزيد على ذلك بأننا لو تنزلنا وقلنا أن وغضضنا النظر عن هذا الجواب، نقول كما ذكرنا قبل قليل أن مصلحة الواقع متداركة بمصلحة أخرى أهم. لو لم تتدارك المصلحة قد يأتي الإشكال، تفتين؟ لكن هذه المصالح مصلحة بالرغم من إخفاء الظالمين ومن تدخل عوامل غير لا ترجع إليه، إلا أنه مع ذلك في مذهبي أجعل الحكم الظاهري حفظ للمصالح الواقعية. بنينا على المصلحة السلوكية أو بنينا على غير المصالح السلوكية. خب، ثم ذكر هو أجوبة أخرى ذكرها ما بأنقلها، يعني هو ذكر نكات أخرى يعني ما يعني لها إشارة مهمة في المقام، ما لها مهمة في المقام. بل سيراجع ذكر أنه بل قال لعل المصلحة، هكذا عبر، يقول بل هكذا ترقى، أقرأ عبارة اللي حبي اكتبها، بل ذكر، وذكر أيضا بل لعل المصلحة قائمة أن لا يتدخل بشكل غير طبيعي لإيصال الواقع إلى المكلفين، وحال هذا يقول وحال هذا كالصلاح كالعلاج والدواء، فلم تكتشف البشرية بعض المصالح الواقعية في الأدوية إلا بمرور السنين. مع أنه قد يقال ويقول قال نفس الإشكال، مقتضى المصلحة وحفظه أنه شنو؟ أن يتدخل المولى بأي طريقة معينة لكي يعرف الناس مصالح الأدوية والأدوية والعلاجات لكي يتخلصوا من إشكال السرطان، إشكال الأشكالات الكبيرة. فكيف تجيبون عن ذلك فيما يرجع إلى التكوين؟ نفس هذا يأتي في وين؟ في التشريع. والخلاصة يقول، والخلاصة أن المهم من قبل المولى فتح الطرق الطبيعية للوصول، وأن الشارع اكتفى بهذا المقدار من المصلحة.
وتعرض هو أيضا إلى كلام راجعوه في صفحة 284. هذا مهم المطلب، هذا مهم المطلب.
قل هذا الشيخنا كأنه يصلح
يمكن
المسلك الثاني
بل حتى الثاني يقول هذا مو كمال محض، لأنه بل ليس كمالا محضا، لأنه معارض بمصلحة أخرى أهم عند الشارع.
أقول أريد أستفيد نكتة.
نعم.
تصبح ردا على كبروية المسلك الثاني هو نقض الغرض.
نعم.
ما الدليل على أنه تعلق غرضه مثلا
أشكال صغراوي؟ يعني هذا ليس يتوقف عليه تحصيل غرض، يعني مو إشكال كبروي، يعني في بعض الموارد لم يتعلق غرضه بأزيد من ذلك فلا يلزم نقض الغرض، يعني هذا إشكال مو يرجع للكبرى، يعني يرجع إلى إشكال صغر في بعض الموارد. والآن أنا بعمق هذا الكلام لكم وقت لو كذا فقط حتى التعميق الأخير، ويمكن بلي أن نأتي بجواب ثالث تعميق للمطلب، ويصح أن يكون جواب ثالث. نقول هي مطلب مهم، أن المصالح والملاكات التي هي سبب للحكم الشرعي متفاوتة، وهذا ذكره الأصوليون في بحث في أبحاث الجهر والإخفاق والقصر والإتمام بمناسبة تعرضوا لها في الأصول، وبيان ذلك أن الأحكام بحسب الملاكات متفاوتة، فبعض الملاكات عند الشارع لا تمتلك مقدارا من الأهمية إلا مع العلم التفصيلي بالحكم، بحيث يكون العلم التفصيلي بالحكم دخيلا في فعلية الحكم والملاك، كما ذكروا في ملاك وجوب الجهر والإخفاض والقصر والتمام، بحيث يكون فعلية الحكم منوطة بالعلم التفصيلي به، بحيث إذا لم يعلم تفصيلا بالحكم فلا فعلية للحكم أصلا، لأنه بتعبيرات الأصوليين ومر علينا في الحلقة الثانية والثالثة أن العلم هنا دخيل في تحقق واتصاف الفعل بالمصلحة. تذكرون المبحث حيث ذكر الأصوليون أن العلم أو الشروط تارة ترجع إلى شرط للوجوب، وتارة ترجع إلى شرط للواجب، والمراد من شرط الوجوب ما يكون دخيلا في أصل اتصاف الفعل بالملاك والمصلحة ويسمى بشرط الاتصاف. وعندنا بعض الشروط والحيثيات تسمى شروط الواجب، وهي ما ليس له دخل في اتصاف الفعل بالمصلحة، فالفعل اتصف بالمصلحة في رتبة سابقة، وإنما دخيل في استيفاء وتحقيق المصلحة، فهو شرط في أمر في الاستيفاء وشرط لكي يحصل العبد تلك المصلحة في الفعل. فإن الدواء مثلا فيه مصلحة، ولكن أنا لكي أستوفي هذه المصلحة شيخنا أحتاج أن أشرب الدواء بعد الطعام، بعدما أتغذى بالسمك المشوي اللطيف الأنيق وضع أشرب الدواء، فهذا شرب الدواء بشرط أن يكون بعد امتلاء البطن شرط في استيفاء المصلحة لا اتصاف الدواء بأنه ذو مصلحة. وهناك ذكر الأصوليون وما أدراك ما الأصوليين، واضح، ذكروا هناك بأنه العلم تارة يكون دخيلا في الاتصاف وتارة يكون دخيلا في وين؟ في الاستيفاء. والآن بحثنا في هذا المقام ما يرجع إلى شرط الاتصاف، فنقول ما هو شرط لاتصاف الفعل بالمصلحة؟ بحيث يكون الحكم فعليا على المكلف هو مرتبة خاصة من العلم، هو العلم التفصيلي. متى ما علم المكلف تفصيلا بالحكم صار الحكم فعليا، وهذا ما عبر عنه الأصوليون أيضا، أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. تذكروا مطلب؟ أخذ العلم بالجعل في المجعول أو في موضوع المجعول، وهنا المراد العلم بحثنا الآن أنا في العلم التفصيلي. فتارة يؤخذ العلم التفصيلي بالجعل قيدا في المجعول، فما لم يعلم تفصيلا بالجعل فلم يصل الحكم إلى أي مرحلة؟ إلى مرحلة الفعلية. إذن بعض الملاكات لا تمتلك من الأهمية إلا بمقدار لو علم بها تفصيلا لصار الحكم فعليا، هذا سنخ. وعندنا سنخ آخر من الملاكات، تا يكون الملاك محفوظا في موارد العلم التفصيلي والعلم الإجمالي دون الشك والاحتمال، كحرمة مثلا المال الربوي، فإن حرمة المال الربوي له ملاك عند الشارع يقتضي فعلية الحرمة حتى في موارد العلم الإجمالي. إذن حرمة المال الربوي له ملاك يقتضي فعلية الحرمة حتى في موارد العلم الإجمالي دون الشك. أما لو شك واحتمل أن المال ربوي أو لا، أشار قال اجري البراءة، واضح اجري أي قاعدة ترخيصية، هذا يعني إجراء يعني ترخيص الشارع في إجراء القواعد الترخيصية عند الشك، معنى أن الشارع لم يصل درجة ملاك اهتمامه بالحكم إلا مع فرض العلم التفصيلي أو الإجمالي. أما الأول بل حتى الإجمالي ما يحتاج، بس علم تفصيلي. وبعض الأحكام يا شيخنا وصلت إلى درجة من الأهمية عند الشارع بحيث أوجبت حفظ الأحكام حتى في مرحلة الشك والتردد، كالأعراض والأموال الخطيرة والنفوس، فإنها سنخ أحكام بملاكات عند الشارع من الأهمية بحيث أوجبت عليه الحفظ حتى في حالة الاحتمال والتردد. ولهذا ما دفع على المولى لكي يحفظ أغراضه؟ أوجب الاحتياط. وإيجاب الاحتياط ليس إلا لأجل حفظ الملاك المهم عند الشارع. وبالالتفات إلى ما ذكرنا، إذن الملاكات تختلف من حيث الأهمية، ومن هنا يتضح الجواب عن أصل البيان المذكور. فنقول لا يصح أن يقال أن مقتضى اللطف الإلهي أن يحفظ المولى جميع الملاكات بإظهار الخلاف، إذ مع تفاوت الملاكات فقد يجمعون هؤلاء الأعلام على حكم ملاكه ليس بنحو من الأهمية تقتضي الحفظ، لأن ملاكه في مورد العلم التفصيلي أو الإجمالي، ولم يتعلق غرض للمولى بحفظه في مورد الجاه، بل بالعكس قد لعله تعلق غرضه بالترخيص في مورد الجاه، وهم أجمعوا على الترخيص، فلا يتصدى المولى لإظهار الخلاف ولو في شنو ولو في واحد. إذن دعوى أنه إذا اتفق الفقهاء على شيء وكان مخالف للملاك الواقعي وجب عليه أن يتصدى لإظهار الخلاف، هذا مو تام، هذا إنما يتم لو تعلق له غرض بحفظه حتى مع فرض الجهل ومع فرض الشك فيحفظه بإظهار الخلاف بأي طريقة معينة، ولكنه مو معلوم أنه غرض كذلك. فتطبيق قاعدة اللطف شبه مصر
مصداقية مع تفاوت هذه الملاكات. فإن التمسك بقاعدة اللغة تمسك بالقاعدة في الشبهة المصداقية، بل أكثر أصلا يكون أكثر أحكامنا في مورد الجهل ما تعلق غرض للشارع بحفظها، ولهذا ما أوجب الاحتياط الشارع عند الشك. ملتفتين؟ الشارع ما أوجب الاحتياط عند الشك، وهذا يكشف أن الملاك الذي يؤدي إلى الحفظ العلم الإجمالي وعلم التفصيل، أما الجهل فالشارع قد يجر البراء عند الشك، ما أوجب الاحتياط. نعم في الأمان في العراء كذا، قال لا، لابد أن تحتاطوا. إذن تطبيق قاعدة اللطف في المقام غير صحيحة، لا بناء على تخريجها من باب نقد الغرض، لأن غرضه من أول الأمر لم يقم على الملاك بدرجة من الأهمية حتى يقال نقض غرضه من أول الأمر. غرضه ضيق، من أول الأمر غرضه ضيق، ولا سعة له وإطلاق إلى مورد الإجماع الخاطئ حتى يقال هذا نقض للغرض، لا سعة لغرضه وإطلاق لغرضه لمثل هذا المورد. وكذا لا يأتي مسألة اللطف ومو كمال أصلا، لأنه فعلية الحكم غير ثابتة مع فرض الجهل، بل الثابت هو الترخيص مثلا، فليس حفظ الغرض هنا حفظ الغرض الضيق الذي لا سعة له لا مقتضي له أصلا حتى يقال كماله، مقتضي ما موجود حتى يقال شنو كماله. إذن لا يمكن تطبيق قاعدة اللطف في باب الإجماع. وهناك أجوبة أخرى، ولكن هذه عمدة الأجوبة، خصوصا الجواب الأخير، حط الإيد على الجوع مهم، بلي وبه يتضح أن تطبيق قاعدة اللطف على الإجماع محل إشكال وتأمل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.